السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. أما بعد أيها الكرام أيها الكريمات، قال الإمام الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى، وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، في مسلم، وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، حديث أبي هريرة في الصحيح، وينزل يوم عرفة في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها، ويوم القيامة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. هذه النصوص الشرعية التي لا يتصورها العقل لأنها خارجة عن حدود استطاعته، فمثل هذا يجب أن يؤمن به. وذكر مجموعة من الأحاديث أن نقرأها، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، حديث الصحيح، وقول الله للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، حديث أنا عند ظن عبدي بي الصحيح، وقول إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة تقدم، وقول إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي بأحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث، فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. التسليم أن نسلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصفات، والتصديق أن نصدق بهذا ولا يجوز أن نرده بالعقل، فالعقل ليس حكما على الشرع، بل العقل الصحيح لإثبات النقل الصحيح. ولو وجد خلاف بين العقل والنقل فلأحد أمرين: إما لخلل في العقل وأنه لا يستطيع أن يقبل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما لضعف أو كذب في النقل، لأن الله الذي خلق العقل لفهم النقل هو الذي أوحى بالنقل. أعيدها: الذي خلق العقل هو الذي أوحى بالنقل، فكيف يختلف خلقه مع وحي؟ لا يختلفان إلا إذا وجد خلل في أحدهما. إذا وجد خلل في العقل بأنه لم يستطع أن يتصور وأن يستوعب ما جاء به النقل، فينبغي له التسليم. فإذا لم يسلم فقد تعدى حدا، لأن النقل هو القاص والعقل هو الشاهد، فإذا خالف الشاهد القاضي أمر بطرده القاص، القاضي يطرد الشاهد إذا لم يتأدب معه، فإذا تجرأ العقل على النقل طلبه النقل. الأمر الثاني أن يكون النقل غير صحيح، فيوجد حديث ضعيف أو حديث موضوع يخالف العقل، فعند ذلك يقدم العقل على هذا النقل الموضوع المكتوب. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. التفويض هنا هو تفويض الكيفية ليس تفويض المعنى، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فنحن نفهم الكتاب والسنة بالكتاب والسنة ولغة العرب، نفهم الكتاب والسنة بالكتاب والسنة ولغة العرب. أما تفويض المعنى بأن نعتقد أن حديث ينزل ربنا ما نفهم منه شيئا وجاء رب الكلام ما نفهمه، فهذا التفويض البدعي. والرضا أن نرضى عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نرضى بهذه النصوص، فلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، لا يجوز أن تفسرها بالهوى، فتقول وجاء ربك وجاء أمر ربك، ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، وهل عجز من تكلم بهذا أن يقول بما تقول به؟ حاشا لله وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الإيمان بهذا واجب، وهذا معنى أن الروح كما جاءت نؤمن بها على ظاهرها، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. من فسره بهواه إذا انحرف عن الصراط المستقيم، أو رد هذه النصوص بحجة أن عقله القاصر لا يستطيع أن يستوعبها، فهذا جهمي خبيث. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب بالله عز وجل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث عمرو بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن ثابت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن حذر الناس الدجال ماذا قال؟ قال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله، أو يقرأه كل مؤمن. وقد تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وشيخ الإسلام ابن تيمية ينقل إجماع أهل السنة على المنع من رؤية الله عز وجل بعيني الرأس في الدنيا، لا لنبي مقرب، لا لنبي ولا لغير نبي. ولم يختلف الناس في هذا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر رؤية الله في الدنيا، ادعى بعض المجاذيب وبعض المجانين أنه يرى الله وأنه يعني ينزل لله عز وجل إليه، وإلى آخر الخرافات والخزعبلات الصوفية، فمثل هذا تقام عليه الحجة، وإلا فهو كافر مكذب بالله عز وجل. ومن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله. قلنا أمر التكفير لا بد من الحذر منه في المعين والاختيار، فهو كافر بالله ارتكب كفرا فيذكر بالله سبحانه وتعالى أنه يعني لا يرى أحد ربه عز وجل، فإن أصر وعاند بعد أن يذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من ملة الإسلام. والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، الفكرة بمعنى أن تسعى للتفكر في ذات الله. التفكر يكون في إيش؟ في نعم الله وآلائه وآياته، أما في ذات الله لا يجوز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله عز وجل. الحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة وصححه حسنه الشيخ الألباني. طيب تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا. فالهلكة لماذا؟ لأن الإنسان إذا خاض في هذا فإنه يورث شكا في القلب، هذا من الضلال والانحراف عن الصراط المستقيم. إن كان يعني التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا التفكر يكون في خلق الله وفي آلاء الله ونعم الله وليس في ذات الله سبحانه وتعالى. لا حسنه
في موضع وضعته،
حسنه في الصحيحه وفي صحيح الجامع،
وضعته في صحيح الجامع
وفي الصحيح ايضا
حسنه
بمجموعه. نعم. عموما حتى ولو لم يحسن الحديث طيب فماذا؟ فالتفكر في ذات الله مما يورث الشك ويورث الحيره. إما الذي يقول أن الصحابة تختلف في العقيدة ويختلف، يعني هناك قول بأن ابن عباس كان يقول إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ولم يثبت الرؤية العينية، فإن ثبت هذا فلا خلاف، فعائشة تنفي الرؤية البصرية ويثبت الرؤية القلبية فلا خلاف. وما ينبغي أن يقال إنهم اختلفوا في العقيدة، إذا نحن نختلف في العقيدة والمنهج والميع الدين إلى آخر هذا الهراء. فالتفكر في ذات الله يورث الشك ويدفع الإنسان دفعا للانحراف عن الصراط المستقيم، وهو بدعة لأن هذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب الكرام، ولو كان خيرا ماذا لسبقونا إليه. واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر، الذر يا أخوان يعني الذر الشبيه بالنمل، وما زال النمل في اليمن يقال له الذر، والذباب والنمل كلها مأمور لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ما الدليل؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر، قدر الله على النمل يذهب يجري أو الفهد أو أي شيء من هذه الحيوانات يهجم على غزالة ويأتي الأسد يطرده وقتله، قدر الله هذا أن لم يقدر، قدر الله عز وجل، قدر الله لنمل أن يعيش في القاهرة ولنمل آخر أن يعيش في المنصورة ولثالث أن يعيش في الإسكندرية ولرابع أن يعيش في بني سويف ولخامس في أسيوط والسادس في الأقصر والسابع في أسوان وثمن في المنج. طيب قدر الله له ذلك، وقدر رزق فنمل القاهرة قد يحصل أكلا ثمينا ثمينا، ونمل الصعيد الله أعلم بحاله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مأمور، إياك أن تظن أن هذه، لكن هناك شيء أمر مهم جدا، فرق بين الأمر الكوني القدري وبين الأمر الشرعي الديني. ما يدخل عليك حية وتقول أنت مأمورة فكل ما شئت ودعي ما شئت، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وقال إن أنذره وإن لقتل مثلا، دخل فأ من الفيسقة هذه إلى البيت وظلت تخرب وتحفر وتفسد، تقول أنت مأمورة؟ طب الحمد لله، كفر الله فئرانكم إن كنتم ممن يتركون الفئران تأكل وتشرب بربك اعتمادا وتفسد في الارض.
لا
تقتل. وقتلك لها بامر الله سبحانه وتعالى ومنعك لها بامر الله سبحانه وتعالى. فكل ما يجري في الكون انما هو مامور اما امرا كونيا قدريا لان الله خلق هذا الشيء وخلق افعاله وهيئ له هذا الشيء. من الممكن ان نبؤه يعني تتعب نفسها وراء غزال ولا تلحق به، او ان يصطاد حمارا وحشيا ويجيء الاشرار الضباع يلتفون حولها فتضطر ان تطفئ. وأمور كونية قدرية. فكل هذه لا تعمل شيئا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بل الجماد له إرادة، الجماد له إرادة، وإن من شيء والجماد من جملة الأشياء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وحديث حنين الجد وجدار يريد أن ينقرض، نعم له إرادة. فهذه الحيوانات ومعها الحشرات بل والجمادات لا تفعل شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وأوحى ربك إلى النحل، وكما أنبياء ليس بأنبياء إنما أوحى ألهم ألهم. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فهذا قصص رب العالمين، قص علينا ذلك. ومملكة النحل وما فيها من عجائب ومن نظام بديع، كل يعمل ما أوجب عليه في هذه المملكة. أعتقد لو أننا نحن المسلمين تشبهنا بالنحل سنسود الأرض وما نعالجها. نظام عظيم. بل النمل، انظر في النقل النمل كيف يأخذ طعامه في وقت يعني الصيف أو الربيع ويختبئ، ثم إذا جاء الشتاء لا ترنا النمل إلا إذا يعني وجد شيء، إذا وجد شيء ثمين يخرجون سريعا ويرجعون، لكن غالب ما يظهرون. هذا كون رتبه ونظمه الدعاء الذي يقول للشيء كن فيكون. والايمان بان الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من اول الدهر وما لم يكن مما هو كان احصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. الإمام البخاري يبدو أنه كان يعني إيه يعني عنده لوس التكفير، لعل أحدا من المرجئة يتهمه بهذا. فقد كفر هو كافر 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 ولا عندهم كافر، يعني يجب أن تلغى، يعني لو استطعنا يلغاها له تغذيهم جدا. حق حق والباطل باطل. الذي يعتقد أن الله لا يعلم ما هو كائن وما يكون إلى أبد الآباد فلا شك أنه يتهم الله بالجهل، وهو السر في تكفير الإمام البربهاري لمثل هؤلاء. والله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال جل في علاه لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن أنكر علم الله الأزلي الأبدي خرج من ملة الإسلام. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا مذهب الرضي وانتهى. فالناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا بالعلم فقد أنكروا مذهبهم، وإن أنكروا العلم كفروا. هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ قالوا نعم، أبطلوا القدر، قول بالقدر. وإن قالوا لا يعلم فقد كفروا بالله العظيم وخرجوا من ملة الإسلام. فمن أنكر هنا، ومن قال، من قال أي اعتقد، من قال أي اعتقد إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، لأنه مكذب لصريح القرآن. ومن كذب لصريح القرآن، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الشاهد هنا أنه لا تقام عليه حجة ولا، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. لو تسأل الطفل رب العالمين يعلم كل شيء؟ نعم يعلم كل شيء. فهذا مما لا ينكره إلا جاحد، ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. مثل هذا قلنا هذا من الفقه، لكن لأن الرافضة والعجب، يعني إن الرافضة الملعين هؤلاء لهم فتاوى عجيبة جدا، فتاوى يعني فيها امتهان للمرأة. يعني أنا أستحي صراحة أن أذكر بعض هذه الفتاوى التي ظهرت في هذا الشهر الكريم، في فتاوى شهر رمضان للكفرة الرافضة. عموما يعني أحد من أراد يدخل على الشبكة العنكبوتية ويكتب فتاوى الشيعة سيجد ما يبكي الدم ويقزز النفس من أهل القذرات هؤلاء. فهنا هو عنده أن فاسقا يأتي الفاسق ومتعين بنفسك ساعتين ثلاث أربع ست ساعة وتأخذ كراها تأخذ أجرها خلص، هذا والمتعة. فهذا من جملة الرد عليه. وأيضا من جملة الرد على بعض الفقهاء الذين لم يشترطوا الولي، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. للأسف عند كثير من الناس أن المرأة إذا تزوجت، إذا كانت سيدا، فلها الحق أن تزوج نفسها بغير ولي. هذا كلام خطأ، هذا كلام خطأ، بل لابد للولي من السيد والبكر. لكن فرق بين البكر أنها تستحي، هذا يلعله كان في الزمن الأول، أما فالله أعلم. تأتي به معها وتقول هذا صديق أريد أتزوج به، كان شو الزمن يعني في الزواج يا بنتي وفلان إن سمعت استطاع أن تروح. لكن بعض النساء الآن ما خرجت ووظفت في شركات خاصة وفي إعلام فاسد ومصيبة، ورأت حرية يعني لا تتبت في التحرير أسبوعين ولا تخرج تقول إن الجيش تحرش بها الجيش، أم تحرش بها الذين كانوا في الخيام؟ عجائب وغرب. فهنا أنت لا تتعجب من البربهاري أن يسوق مثل هذا الحديث، وأنت قلنا دخل هذه المسألة الفقهية بمسائل الاعتقاد ورد على الرافضة في نجاستهم. وسمحوني في الكلمة، لأن الله عز وجل قال إنما المشركون نجس، في الزنا والقذارة التي فيها باسم المتعة، ويرد على أبي حنيفة رحمه الله في عدم اشتراط الولي. ولذلك من الجهل أن كثيرا من الذين يعقدون ويسجلون يقولوا على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة، الله يرضى عليكم، مذهب أبي حنيفة متشدد في أحكام الزواج على فكرة، عنده تشدد إمامية سهل جدا في مسألة الولي، يعني تساهل في الولي وتشدد في مسائل كثيرة في الطلاق. مذهب الشافعي ومالك أيسر، بل مذهب الإمام أحمد أيسر بكثير جدا في بعض المسائل في الزواج من مذهب أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع. فهو هنا يسوق هذا الحديث ليرد
وهذا مذهب لأهل الحديث ولأهل العلم أنه يسوق النص وكانوا يفهمون هذا. ولذا أكثر البخاري رحمه الله تعالى من باب وقال بعض الناس وقال بعض الناس، وكان يقصد في جملة، لذلك أقول في جملة لأن بعض الأوقات قصد مالكا، في معظم هذا يقصد أبا حنيفة وأصحابه، يقصده قصدا. والمذهب الرضي الذي يرد عليه في مخالفة السنة في هذه المسائل هو مذهب أبي حنيفة بالغالب عليه رحمة الله. فمن طريقتهم في التأليف والتصنيف أن يسوق الدليل وأهل عصره كانوا يفهمون. بعض الناس الآن لا يفهم لماذا وساق هذا، وقد يسأل بعض الطلبة لماذا أو بعض الطالبات لماذا يسوق هذا الحديث في وهو في فقه مع أن الكتاب كتاب منهج، مع أن الكتاب كتاب منهج واعتقاد. لا، لوجود الرافضة من جانب وهي فرقة ضالة، ولوجود مذهب فقهي طيب، وإن كان ينضوي في الجملة تحت رواية السنة إلا أنه خالف هذا الحديث. ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، والحديث بمجموع طرق صحيح، وصداق قل أو كثر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. أو آتيتم إحداهن قنطارا، وحديث سهل بن سعد في الصحيحين أن رضي الله عنهما أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها، فقال له الرجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. الخاتم من حديد ليس لتلبسه لكن يكون صداقا، اي شيء يكون صداقا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا ازار ولا مصفوف. رحمه رضي الله عنه، يعني انظر للفقر. بعض اخواننا ان يقول انا فقير حالي الماديه صعبه جدا، وكم ثوبا عندك؟ كم كيلو رز في بيتك؟ كم كيلو سكر في بيتك؟ كم كيلو عدس؟ كم حبة عدس؟ بدل من أقول كم كيلو لعل الناس ما يدخرون العدس. ستجد في بيتك ولو ما يكفيك أسبوعا، فاحمد الله على هذه النعمة واشكر ربك عز وجل، ولا تنظر لأهل زمنك بل انظر لخيرة الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، حتى لا نحتقر نعمة الله عليك. يعني انظر الرجل ذهب إلى بيت ما وجد شيئا، طب ما أمتلك إلا الإزار، أنا أعطيها النصف ولي النصف، طب ماذا استفهم؟ نشقه؟ ما يزدر. إذن هي تلبسه نصف اليوم ويلبسه نصف اليوم، ماذا تفعل بإزارك؟ قال سهل وما له رداء، يعني ما يوجد له رداء يضع على صدره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها من إن لبسته لم يكن عليها منها شيء. لو أنت لبسته فما ستأخذ هي شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وقال هي لها النصف وانا على النصف، ان قص لا يصف، يعني لو قصصنا الازار لا يصف. قال ان لبسه لا لم تجد منه هي لم تجد شيئا، وان لبسته هي اذا ممكن هي تلبسه في الصباح ويلبسه في الليل، او هو يلبسه في النهار ويلبسه في الليل. يعني كلام يعني ما فجلس حتى اذا طال مجلسه قام فراه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه او دعيه، فقال ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسورة عددة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن. لكن هذا لا يذهب واحد ويريد أن يفرض على الناس هذا الكلام. وأنا جبت
شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا بد أن تزوجون ابنتكم وما معي إلا 10 صور من القرآن. طب ممكن هي تكون تحفظ القرآن بالقراءات، ماذا تفعل أنت؟ تصدقك هي تدفع لك الصدق بتعليمك قراءة ورث؟ ما يصلح. وقضية الصدق يجب يعني أن يكون عندنا سعة صدر كاذبة. لكن هو استدل يعني استدلنا على إيش؟ على أن الصداق من حق المرأة قل أو كثر، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. حديث عائشة رضي الله عنها عند أصحاب السنن من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإذا دخل بها فالمهر لها بما أصاب منه، فإن تشاجروا اختلفوا وتشاجروا وأعضلها أولياؤها فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني ذهب الرجل الصالح للمرأة الصالحة فأدى أهلها وظل يمينا وشمالا وهي تعلم أنهم لن يزوجوها إلا من فاسد. بعض الناس نستغفر الله العظيم أن تقول ما ذاقوا طعم الإيمان ولا عرفوا حقيقة هذا الدين، وإن كانوا في الجملة يقضون تحت راية الإسلام كما قال الذهبي رحمه الله: فهم مسلمون والسلام. كان يحدث عن قلبهم مسلمون والسلام، فهو من المسلمين والسلام. طيب ترفع الله للسلطان، والسلطان من؟ المحكمة، محكمة الشرعية، ولا توجد محاكم شرعية إلا في أمور الزواج، فالحمد لله ترفع أمرها للمحكمة. فالسلطان ولي من لا ولي له. لا هو مسألة الصداق هو يعني حق المرأة، يعني هو تكلم عن الولي والشهود فأدخل الصداق، يعني ليس شرطا أن تكون بعض الفرق قد خالفت، وإلا نستطيع أن نقول الرافضة الخبثاء، لكن قل أو كثر، فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له. الصدق للمرأة: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. الصدق لكل مرأة. وإذا تدخل الأب مع ابنته فلا حرج، أب ينصح لابنته وتسمع كلام أبي، عندما تذهب تقول لا الصدق حقك أنت وأنا أسلمه لك وبعد شهر إن شاء الله ترده إليك. احتيالات الشباب هذا الحيل. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. طيب ذات مرة رجل أقول فيه يعني هداه الله، امرأة جاءت تستفتيني أنا فهمت من كلامها أن زوجها طلقها مرة، قلت خليه وتريد أن ترجع إلى زوجها. قلت مرة؟ قالت نعم. لماذا لا يراجعك؟ قالت أرجو أن تكلم. خليه يأتي يصلي مع التراويح في مسجد كذا، أتى وجاء لي بواسطة، نحن لا نحتاج لوسائط. ماذا؟ قال أنا طلقتهم 3 مرات. 3 مرات؟ أنا فهمت منها مرة. قال لا، 3 مرات. منفصلات؟ قال منفصلات. كل مرة بين المرة والمرة مسافة زمنية؟ قال نعم. قلت حايا، قلت خلاص قضي الأمر حرمت عليه. قال وأين الرحمة؟ أين الرحمة؟ وين الرحمة؟ وقل أين رأي يقصد أين رحمة الله علينا؟ سبحان الله، أين الرحمة؟ قلت طيب هذا رجل جاهل لابد أن يعلم بهدوء. قلت أين نحن نصلي؟ قال ها هنا. قلت الصف ها هنا؟ قال نعم. قلت واحد وقف ها بين الصفين، ماذا سنفعل؟ في المرة الأولى سنسحب بهدوء، رجع. قلت المرة الثانية سنسحب،
في المرة الثالثة ماذا سنفعل؟ قال سنشده. قلت ونحن نشدك أيضا ونقول في المرة الثالثة قد حرمت عليه. شده خلاص واحد نشده بقوة. في المرة الأولى أعدناها وفي المرة الثانية أعدناها وفي المرة الثالثة حرمت عليه. طبعا هناك بعض الناس بعض الناس اللي صن في مكاتب انت كنت غضبان نعم روح بس ادفع 200 جنيه انا عايش في السلامة خذ زوجة كنت شرب شيء طلبت عشرة مش يا ولد انا المبطي طيب طيب يا استاذ المبطي وهو شيخك ايضا في الضلال يطلق 10 مرات 6 مرات 5 مرات طلب غضبان قضي الطلب وأشاع في الناس إنه من كما يعني مجرد غضب خلاص قضي الطلب فلا تطلق لا إله إلا الله. وهل يطلق الرجل امرأته في الغالب إلا عن غضب؟ بل وانظر لنزغات الشيطان الأكل مع عجب. قال لماذا الأكل هذا ما استوى كذا؟ قالت انت يعني تتأمر علينا. قال أما انت قليل الأدب. قالت انت اللي ستين قليل أنا اللي قليل الأدب واحد يمين واحد شمال واحد فوق الرأس تضربني وصرخت أنت طلقني. لو كنت رجلا لو كنت رجلا ده أنا رجل وابن رجل روح وأنت طالق. المرة الأولى المرة الثانية دفعت ولو انت رجل طالب في المرة الثالثة طالب وبعدها جاء أرنب نمر عندها وأرنب عندنا. إيش جعل الله الطلاق في يد الرجل ليتعقل الأمور ليتعقل ثم يأتي بعد هذا ويبدأ أصل طب يعني نحن وأين الرحمة والبيوت ستهدم وهل نحن الذين هدمنا البيوت؟ مرة رجل وامرأة ما أدري طلقتها كم ما أدري يعني 4 5 6 بسبب الأشكال هذه التي تبيح ما حرم الله فقلت حرمت عليه فأخته صرخت وقالت والأولاد حرام الأولاد يظلم. قلت أنا الذي ظلمت الأولاد والذي ظلم نفسه وظلم أولاده وظلم زوجته. الطلاق الصريح لا نقاش فيه. لا يقول لها أنت طالق مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وعشرة وأنت كنت غضبان ادفع 100 جنيه هندفع 200 مع 1000 سلام. يعني تجعلون الناس يعيشون في حرام ويخرج أبناؤه ماذا أقول أبناء إيش؟ أبناء شبهة إيش؟ ليس أبناء حلال خلص وأنتم المتسببون في هذا بحجة إيش؟ لا نهدم البيوت. ومن الذي هدم؟ هل الذي يفتي بالكتاب والسنة أم المتعجل الذي تعجل أمرا كان له فيه سعة؟ ومن الذي هدم البيت؟ هل الذي أفتى بالكتاب والسنة أم هذه المرأة الجاهلة التي دفعت زوجها لطلاقها وهذا الرجل الجاهل الذي لم يحافظ على بيته؟ فإذا طلق الرجل امرأته 3 فقد حرمت عليه. قضي الأمر قضي الأمر محرمة عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره زواجا شرعيا ليس عن طريق التاف المستعار. هذا لفظ الحديث التاف المستعار للتنكيح فقط هذا زنا وكلهم آثمون ويتحملون وزر الزنا في هذه الحالة. لا زواجا شرعيا قصد به وقصد به الحياة الزوجية وليس أن تذهب لرجل لا تعرفه هذه حادثة وقعت لا تعرفه وتدفع أجر المأذون زواجا وطلاقا وتتغدى معه وهي التي تشتري الأول الذي يمن عليها ويشتري الغداء ضيفة عنده وينام معها ويذهب بعد أذانه معها خلاص قل مرة واحدة وتكفي الحمد لله، وبهذا حللها لزوجها. والله ما تحل، والله ما تحل، كل هذا زينة، وحياة طليقها الأول معها زينة، لأنها لم تتزوج زواجا شرعيا، إنما احتال على الشرع بحيلة شيطانية بهذا المحلل الذي وصيته المصطفى. الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى ايه؟ تتزوج زواجا شرعيا، ليس تحايلا على تحميل هذه لذلك. فإن طلقها تزوج بها واستحالت العشرة، وهي اشتاقت الى الاول تنكدت على الثاني، وجدت الثاني لا يوجد فيه صفات فنكدت على الاول. طيب، واذا كان عاش معها ثلاث تطليقات في سنتين، في ثلاثه، في اربعه، فهل يعني نحن نسمع عجائب وغرائب؟ فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. اذا الطلاق ثلاث مرات انتهى، طلاق مرتين، طلقت مرتين، اعقل، اعقل عن ربك، اما ان تمسكها بمعروف وباحسان، والا ان تفارقها بتقوى لله باحسان، فامساكم بمعروف بما تعارف عليه الناس او تسريح باحسان. اتركها، اتركها لحالها، ان كانت تعيش لاولادها، ان كانت والا فلتتزوج غيرها ولتبدا حياه جديده. فشلت حياتها معك وفشلت حياتك معها، تبتدئ زواجا جديدا. لكن وقع يعني مصيبه من كثير من الناس ومن كثير ممن يفتون بالباطل، انه انت كنت غاضبا، طيب ادفع وانصرف وزوجتك معك. ما هذا؟ هذا لا يمت لدين الله بصله. والإنسان إذا كان يعلم أن هذه الفتوى باطلة فلا شك أنه مشارك في هذا الانحراف الخطير. والإثم الأكبر والأعظم على هذا الجاهل أو على هؤلاء الجهال الذين يجلسون على كراسي ليفتوا الناس بالباطل من أجل عرض زائل من أعراض الدنيا، نسأل الله العافية. ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله الا باحدى ثلاث. دم المسلم مصاب، يجب ان يصاب، ويجب ان يحافظ عليه، ويجب ان نسعى جميعا لحقن دماء المسلمين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. متى يباح دم المسلم؟ إلا لإحدى ثلاث: زان بعد إحصار، متزوج ولو طلق، طالما أنه تزوج فمحصن، فإن زنى يجزم حتى الموت، أو مرتد بعد إيمان حد الردة الذي يجب أن يعود، فمن أعلن كفره وأعلن ردته بأن فضل دين النصارى على دين المسلمين كما يفعل بعض المخذولين، بعض المخذولين ما أدري من أعضاء مجلس الشعب أم لا، أو كان سابقا يدعي أو يدعى فيه السلفية، وهذا المرتد الخبيث كم من المرتدين في هذا البلد، يحتاجون إلى ضرب الأعناق أو مرتد بعد إيمان من بدل دينه فاقتلوه. والأمر هنا لمن؟ لولي الأمر أن يقوم بهذا، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به. يعني ثلاثة تراق دماء كما في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما سوى ذلك، ما سوى هذه الثلاثة، فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم صح مسلم الحديث أبي هريرة ماذا يقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى هنا. ويشير إلى صدر عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فدم المسلم مصان، عرض المسلم مصان، مال المسلم مصان. وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور، وعفوا، واللوحة والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. هذا يحتاج إلى نصوص نفيا وإثباتا، لكن هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يعني لا تفنى. ويعني أين الدليل على فنائها؟ فالإثبات والنفي يحتاج إلى دليل. أما الجنة والنار فإنهما لا تفنيان ولا تبيدان. فالقاعدة الأولى مسلمة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. لكن يبقى ما ذكره من أمثلة فإنه يحتاج إلى دليل. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه. ابن جابر عند مسلم رضي الله عنه: يبعث كل عبد على ما مات عليه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. يعني من مات وهو يلبي يبعث وهو يلبي، من مات وهو يكبر يبعث وهو يكبر، من مات وهو يصلي يبعث وهو يصلي، ومن مات وهو على بطن امرأة يبني بها يبعث، وفضيحتها، ومن مات وفي يده كأس خمر يبعث عليه، ومصيبتها، نسأل الله العافية والستر والصبر. فالعاقل يحرص دائما على أن يكون في طاعة حتى إذا أدته منيته لا يفضح في الدنيا ولا يفضح في الآخرة. ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء: فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا تضمين من نص الآية. ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. إنه حديث أبي هريرة عند مسلم: ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء نطحتها، ثم ما لا يبقى هؤلاء إنما يصيرون ترابا. عند ذلك يتمنى الكافر لو كان ترابا، يعني لو كان حيوانا. يعني الحساب فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم سائر الخلائق التي لم تخلق للبقاء فإنهم يتحولون إلى ترابا.
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. نحن نؤمن بأن الله يقتص للظالم يقتص للمظلوم من الظالم عفوا يقتص للمظلوم من الظالم حتى ولو كان من الحيوانات حتى الحيوانات. انظر والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوان. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم. فالله عز وجل يطهر العباد وحقوق العباد لا تضيع فاحذر من الظلم. من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. نسأل الله العافية. ومن أخذ حق امرئ بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال يا رسول الله إن شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من أراك. استحل حق أخيك وتدعي أن هذا الشيء منكم أو منك فلان وليس حقا لك ولا حقا له وتحلف على هذا والعياذ بالله. فحقوق العباد ديوان لا بد فيه من الفصل. نسأل الله العافية ولا نلقى الله عز وجل ولأحد مظلمة علينا. والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوان حتى للذرة من الذرة. يعني الأسد لما أكل مثلا الحمار الوحشي وجرحه يأمر الله إن الحمار الوحشي يجرح الأسد وأن يأكل. الجزاء من جنس العمل كما فعل. لكن افترض أنه أكل كثيرا يقتص ويقتص منه حتى يستوي الأمر فتؤمر هذه الحيوانات وأن تصير ترابا. حتى يأخذ الله لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة وزكاة، بصلاة وصدقة وصيام وحج إلى غير ذلك، طيب، وقد سفك كذب هذا وشتم هذا وسب هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرح على ظهره ثم أمر به فسحب على وجهه إلى النار. سبحان الله، يعني رجل عابد، رجل خير، يصلي، يزكي، يفعل خيرات ويأتي بطاعات، لكنه آذى الخلق. فديوان العباد، ديوان العباد، ديوان الشرك لا يغفره الله عز وجل، وديوان العباد يقتص من بعضهم لبعض. أما الذنوب والمعاصي فقد يغفرها الله عز وجل ولا يباش. لأهل الجنة من أهل النار، أهل النار أخطأوا وآذوا أهل الجنة فيختص لأهل الجنة، أهل النار من أهل الجنة، إنسان من أهل النار وصاحب الجنة سبه وشتمه وضربه كما تقول إن هذا من أهل النار، ولذلك يعني من ظلم معاهدا لم يرى رائحة الجنة. المعاهد له حق، إذا كان معاهدا ذميا على الطريقة الشرعية. وأهل الجنة أيضا يؤخذ لأهل الجنة بعضهم من بعض، يا رب فلان ظلمني، إلا أن يعوضه الله عز وجل وأن يكرمه، طيب، ولا يسأل عما يفعل، وأنت أخذت حقك، طيب، لحسنات عظيمة جدا عند الآخر، ولقدم صدق في الإسلام، أو لرحمة أرحم الراحمين، المهم أن حقك لا يضيع، طيب، أو أن يؤخذ من حسنات هذا وتوضع في حسنات الثاني، لكن حسنات الأول أي الذي ظلم في الدنيا كانت حسنات عظيمة، كانت حسنات عظيمة جدا، فلما أخذ منها يعني لم تكن سببا لدخول النار فبقي في الجنة. ولأهل النار من أهل النار الكفار مع بعضهم، الألمان مع الروس، اليهود مع النصارى، لعب اليهود بعباد الصليب فقالوا إلهكم ابن زين، فصدقوا وقالوا نحن صلبناه. فنسأل الله، يعني من باب ذكر المثال، لا هو الأسد معتدى أيضا على الحمار واعتدى، هذا من باب الاعتداء، يعني والله على كل شيء قدير، من باب ذكر المثال فقط، يعني باب ذكر المثال فقط، لكن لا أقرر حقيقة، لا أقول باب ذكر المثال. ويعني لا شك أن يعني الأسد عندما هجم على حمار وحشي فقد ظلم، هذا ظلم له، وإذا
لم يفعل ذلك مات جوعا
فليمت يا أخي، وما سيسمع لي ولا لك، وإذا رآه ما يبالي شيء، طيب ما هو اترك الجوع. فلماذا يصطادون عن شبع خاصة الأبوآت؟ وصنف صنف هذا
الله
المستعان. لا، طيب أنت أحل الله لك الطيبات، لكن هل يجوز أن تدخل بستان أحد دون إذنه؟ طيب أحله الله لك، نعم. فكل هؤلاء يقتص بعضهم من بعض، ثم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. فينبغي الحذر من حقوق العباد، ينبغي للمسلم العاقل طالب العلم الموفق أن يحضر من حقوق العباد. أما في حقوق الله سبحانه وتعالى وإن قصرنا شيئا فنرجو رحمة الله سبحانه. أما الشرك فهو الديوان الذي لا يغفر، أما حقوق العباد فلا بد من القصاص. يعني كما منينا أنفسنا أننا لن نكمل الكتاب في هذه الليلة المباركة، هو الحق، الحق الكتاب كبير، يعني ما منيت نفسي، بل لما رأيت الكتاب وكنت شرحت جزءا كبيرا منه من قبل ما وقع في نفسي أننا ننتهي منه في هذه الليلة. فنرجئ إن شاء الله من عند قول وإخلاص والعمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله، نقف عند هذا إن شاء الله، ونرجئ للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. في ذي القعدة إن شاء